فإنه يصبح له حكم ماذا؟ ايش الخمر؟ رائحة. ما اسكر فهو خمر، وقس على ذلك. الفائدة الرابعة خامسة الرابعة بيان أنه قال إلى الخمر فلا يجوز أن يتخذ ماذا؟ خلا. إذن عندي الفائدة بيان أنه لا يجوز اتخاذ الخمر خلا، وهذا نص الحديث. الحديث اللي بعده حتى نمشي بالله يا جماعة، حرمة لحم الحمر الأهلية لأنه نجس، لأنه نجس، وهل يلحق به البول؟ يا جماعة نعم يلحق به. وهل يلحق به اللبن؟ يا جماعة الدم نعم. ولذلك لو أتى واحد وقال بأن لبن الحمار نوع من التداوي فنقول له إنه نجس، والنجس لا دواء فيه لأنه محرم. إذن يلحق به الدم، ويلحق به البول، ويلحق به الروث، ويلحق به اللبن، كل ذلك يلحق بلحم ماذا يا جماعة؟ الحمار الأهلي. حمار الأهلي. البغل هل تلحق بالحمار؟ نعم، لأن أوصافها أوصاف ماذا؟ الحمار. فمن باب القياس نقول البغل يلحق بماذا؟ بالحمار. أما عرقها معايا ولعابها وبدنها وشعرها فمحل خلاف، محل إيش؟ ولكن الذي عليه الأكثرون في أنه طاهر وليس بنجس. ما دليلكم على ذلك؟ يلا يا جماعة، واحد اثنين شبابنا زملانا تفضل. ممتاز. يعني كونه يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره يوم من الأيام بأن يغسلوا ثيابهم أو يكفئوا قدورهم أو غير ذلك. ثانيا أدلة قوية أيضا مما يعفى عنه. تفضل. لا هذه بعيدة شوية. لا المشقة تجي للتيسير. يعني أن الناس تركب الحمار بكثرة يشق عليهم التحرز من هذه الأمور، فمن باب تيسير الشريعة نقول هذا الأمر ماذا؟ جائز. الأمر ماذا؟ جائز. واضح المسألة دي؟ طيب تفضل يا شيخ علي. لا حمار الوحش جائز، احنا استثنينا، خرج بذلك حمار الوحش. الفائدة الثانية كل نجس محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس. هذه قاعدة، قاعدة من القواعد الفقهية. كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، يعني في أشياء تحرم على الإنسان لكنها ليست بنجسة، كماذا يا جماعة؟ الخنزير ما رأيكم؟ نجس محرم ولا لا؟ الهرة طاهر لكن أكلها محرم. طيب الفائدة الثالثة أضيفوا إباحة الحمر الوحشية، إباحة الحمر الوحشية. الحديث الثالث اللي هو رقم 26 يا جماعة، رقم 26 في المذكرة، هذا فيه إشارة إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم في وداعه الناس. خطب ثلاث خطب، خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة يوم النفر الأول يوم الثاني عشر. ثلاث خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تسمى خطبة ماذا؟ الوداع، خطبة الوداع. الفوائد: طهارة الإبل، طهارة الإبل، ومن ذلك ماذا يا جماعة؟ لعابها، وما رأيكم في بولها كذلك، وما رأيكم في روثها كذلك، ولعابها وعرقها، كل ذلك ماذا؟ يلحق به بهيمة الأنعام ولا لا؟ البقر والغنم. طيب ما رأيكم غير بهيمة الأنعام؟ الشيء الذي يؤكل يلحق به، ما يؤكل كالغزال، هل روثه وبوله طاهر؟ نعم. طيب نعم قاعدة، نعم. طيب الفائدة الثانية: جواز الخطبة على الراحلة ومشروعية كونها على الأمكنة العالية حتى يسمع الناس، لأنه يعني أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام. نعم، اللي بعد الأحاديث تفضلوا، الكتاب اقرأ. اللي بعده ثلاثة الأحاديث. نعم.
ولمسلم: لقد كنت أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا من قبله، وفي لفظ له: لقد كنت أتركه يابسا بظهره من ثوبه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية،
يغسل
من بول الجارية، ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصب الثوب،
يصيب
الثوب، تحته ثم تقربه بالماء، ثم تنضحه
ثم تصب. طيب عندنا 27 و28 و29، عندنا المني هو سائل غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية، وقوله أفركه أي أحكه، وفركا تأكيد، تقرصه أي تدرك الدم بأطراف الأصابع. نعم، تقرصه ولا تقرصه بالصاد؟ تقرصه. الجارية هي الطفلة التي ترضع، وكذلك الغلام، وكذلك الغلام. فوائد هذه الأحاديث: الفائدة الأولى بيان أن مني الآدمي طاهر، بيان أن مني الآدمي طاهر، وأنه ليس كالبول، وليس كما يخرج من السبيلين عموما، كيف؟ ما هو الدليل يا جماعة؟ الحديث كيف؟ اقتصار النبي على ايش؟ الحك والفرك. نعم. فلو كان يجب غسله وأنه نجس لا أمر بماذا؟ بغسله عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على ايش؟ طهارته. كذلك يعني كونه يبقى حتى ييبس دلالة على عدم مبادرته عليه الصلاة والسلام لغسله، أيضا دليل على أنه ليس بنجس. فلو كان نجسا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسله مباشرة، لكن يترك حتى ماذا؟ ييبس، هذا عدم مبادرة. عدم المبادرة دليل على إيش؟ أنه ليس بنجس فهو طاهر. وهذا يكاد يعني يكون كمجمع عليه، وإن كان فيه خلاف طبعا. ألحق به أيضا رطوبة فرج المرأة. الفائدة الثانية بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، حيث كان له ثوب ينام فيه ويصلي فيه ويخرج فيه، وهذا دلالة أيضا على تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومن تواضعه أنه كان يغسل ثوبه. الفائدة الثالثة بيان أن المرأة الصالحة هي المتحببة إلى زوجها ولا تترفع عليه، من قصة من؟ عائشة رضي الله عنها. شوف كيف الفقه، في الفقهاء يقولون بيان أن المرأة الصالحة هي المتحببة إلى زوجها لا تترفع عليه من إزالة الأوساخ والأدران من ثوبه أو من بدنه، وكذلك يلحق بذلك خدمة ما جرت به العادة. يعني بعض النساء تقول أنا لست مكلفة بخدمة زوجي، ولكن من هذا الحديث أخذ الفقهاء بأن المرأة تخدم زوجها بما جرت به العادة، بما جرت به العادة. الفائدة الرابعة بيان أن الخروج إلى الناس وفي الثوب بقع من الأكل أو الشرب أمر مستساغ ولا يخالف المروءة. واضح؟ يعني كون الإنسان يخرج إلى الناس في المسجد أو في الشارع أو في أي محاضرة وعلى ثوبه بقع من طعام، هل يقال بأن هذا الرجل ألا يكون كذلك؟ لا، نقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وهو المشرع للأمة. نعم. الحديث الذي بعده طبعا رواية مسلم تابعة للأول. الفائدة الأولى بول البنت التي في سن الرضاع كحكم بول الكبيرات، بول البنت التي في سن الرضاع كحكم بول المرأة الكبيرة. يعني هل يجب غسله؟ الجواب نعم. ثانيا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أخف نجاسة من بول البنت، ويكفي ماذا؟ رش، يكفي يعني لا يغسل لكن يرش عليه الماء. الفائدة الثالثة فيه دليل على نجاسة البول عموما. الفائدة الرابعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذا مأخوذ من ماذا؟ من بول الغلام، من رش بول الغلام، لأنه غالبا الذكور فيحمل الأب الولد الذكر أكثر مما يحمل الأنثى، فإذا وقع عليه البول مع كثرة أخذه له نقول يكفي ماذا؟ الرش، وهذا فيه تيسير. نعم، الذي بعده، حديث الذي بعده، تفضل. الحيض سيأتي معنا في باب مستقل إن شاء الله. فوائد الحديث هذا: بيان الدليل على نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بغسله، بل والمبالغة في إزالته، مما يدل على أنه نجس ويجب أن يغسل. الفائدة الثانية: بيان الدليل على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، طهارة الثوب والبدن والبقعة. نعم، سيأتي معنا. طيب يا جماعة، لو أن امرأة أو رجلا صلى وعليه نجاسة، تفضل. معها فاهم؟ نعم. لا، أولا قل لي إذا كان عمدا، لأن السؤال عام ترى. أيوه، إذا عمدا بطلت صلاة. ممتاز. وإذا كان ناسيا؟ نعم نعم، أيوة. إذا ذكر ذلك في أثناء الصلاة وأمكن إزالة ما عليه النجاسة، وجبت إيش؟ إزالة. وكما في حديث نعلي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يمكن الإزالة، ممتاز، يخرج من صلاته. اذا يا جماعه تفضل. ها، اذا كان ناسيا الكلام. ها، لا، النبي عليه الصلاه والسلام علم بها في اثناء الصلاه. كيف؟ ماذا هذا التفصيل؟ ما أعرف عنه شيء. أنا أعرف عن النسيان في نسيان النجاسة، فتذكر في الصلاة أو تذكر بعدها. فإن ذكر في الصلاة، إن ذكر في الصلاة وأمكنه إزالة ما عليه النجاسة، وجب عليه ذلك والاستمرار في صلاته، وصلاته صحيحة. وإن لم يمكن فيجب عليه ماذا؟ قطعها، إذا لم يمكن إزالة ما عليه النجاسة. وإذا لم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ها، هذا يجب أن يعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة. طيب، قلنا الإزالة، إزالة النجاسة ما يشترط بالماء، لكن الغالب هو الماء. لكن لو أزيلت بغير الماء حتى ولو مرة واحدة. بقي ثلاث الأوصاف التي ذكرناها: النجاسة تحدث لون وريحة وطعم. قالوا يعفى عن اللون لو بقي. إذا اجتهد الغاسل في إزالة النجاسة وبقي اللون ف... فلا إشكال ولو أثر. المهم أنه يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع في الأصل. طيب، عندنا حديث خولة أو حديث أبي هريرة قالت خولة: لا يضرك أي لا ينقض الطهارة، فإن لم يذهب أي أثره، أثر إيش؟ الدم بعد الحت والقرص والنضح. فوائد هذا الحديث: بيان أنه إذا بقي أثر دم الحيض على الثوب أو البدن بعد غسله بالماء لا يضر ولا يؤثر على صحة الصلاة، لا يضر ولا يؤثر على صحة الصلاة. الثاني: سماحة الإسلام، فالتقوى والعمل بقدر ماذا؟ المستطاع. واضح يعني؟ شوف كيف الاستنباط يقول: سماحة الإسلام فالتقوى والعمل بقدر المستطاع. الفائدة الثالثة: إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط صحة الصلاة. بقي عندي موضوع نختم به باب إزالة النجاسة، وهو شيء مختصر من كتاب الوالد الأفنان، أبغاكم أمليه عليكم، وهو موضوع مهم. في بيان كيفية إزالة النجاسات التالية، اكتبوا عنوان: بيان كيفية إزالة النجاسات التالية. 1: نجاسة الكلاب بماذا يا جماعة؟ تفضل. نعم، أيوة، وأولاهن بالتراب. ممتاز. إذن عندي اكتب: 7 غسلات أولاهن بالتراب. وإذا ولغ في السمن وجبت إزالته، وإذا ولغ في مائع كالماء والسمن وجبت إزالته أو إراقته، وفي جامد يلقى ما أصابه وما حوله، ويلحق بالكلب الخنزير وما تولد منهما قياسا. إذا ولغ في مائع كالماء أو السمن وجبت إراقته، وفي جامد يلقى ما أصابه الكلب وما حوله من باب الاحتياط، ويلحق بالكلب الخنزير وما تولد منهما قياسا. ثانيا: نجاسة النعل والخف، نجاسة النعل بدلكهما بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة، بدلكهما بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة. وذلك من سماحة الإسلام ويسر الشريعة. ثالثا: نجاسة الآبار، نجاسة الآبار، الآبار جمع بئر. إن كان ماء البئر لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر لا ينزح، إن كان ماء البئر لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر لا ينزح، وإن كان قد تغيرت بعض أوصافه فالواجب النزح، لأنه أصبح ماذا؟ نجس. رابعا: الأرض المتنجسة يصب عليها الماء حتى تتلاشى تلك النجاسة، يصب عليها الماء حتى تتلاشى تلك النجاسة إن كانت مائعة، وإن كانت من ذوات الأجرام فيتعين إزالة عينها يعني جامدة، فيتعين إزالة عينها، تؤخذ تزال، ثم ما بقي يصب عليه ماذا؟ الماء. ثم ما بقي يصب عليه الماء. خامسا، نجاسة جلد الميتة، نجاسة جلد الميتة بالدبار لكل ميتة دون استثناء، وهو مذهب الجمهور، والمسألة خلافية كما سبق معنا، مسألة خلافية. سادسا، نجاسة دم الحيض، نجاسة دم الحيض يحك بشيء كحجر ونحوه، أو بوسائل التنظيف الحديثة. طيب هل يلحق يا جماعة دم الاستحاضة؟ كيف ما يلحق دم؟ ها؟ لا، ليس بطهر. صح، صلي معه المرأة لكن ليس بطهر، تتلجم في أثناء صلاتها، تتحفظ، وهو نجس ويجب أن يغسل. إذن ويلحق دم الاستحاضة بدم الحيض. سابعا، نجاسة بول الطفل وهو الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن، الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن، فإن كان غلاما فيكفي في تطهيره الرش، فإن كان غلاما فيكفي في تطهيره الرش فيغسل. ثامنا، نجاسة الودي والمذي، الودي والمذي يغسل ما أصاب من البدن والثوب. استنجاء من المذي، من المذي. هذه بعض النجاسات. نعم. الرابع، الأرض المتنجسة يصب عليها الماء حتى تتلاشى تلك النجاسة إن كانت مائعة، وإن كانت من ذوات الأجرام فيتعين إزالة عينها، فإن بقي أثر صب عليه الماء. هل درسنا مفهوم يا جماعة؟ تفضل. الودي يغسل، قلنا الودي نجس ويغسل ما أصاب من البدن والثوب. الودي والمذي كلاهما من السبيل. نعم. من ال أي والمذي، المذي يرش عليه، رش يرش، والاستنجاء استنجاء منهما، الاستنجاء منهما، والغسل للودي، والغسل للودي. أما المذي فلأن فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب في رشه، كنت مذاء. نعم، هو يخرج مع البول ولذلك هو نجس. نعم، لكن المذي يلحقونه بالمني. نعم. لا، تفضل. اكتشف المأموم. ها، نعم إذا لم يمكنه خلع الثوب فيلزمه أن يخرج من الصلاة. نعم إذا كان ساترة تصح بها الصلاة يخلع ولا يؤثر الحركة.
من فوائد 40 القلب من نومه ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته. ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل.
نعم. هذه الفائدة ظاهرة المعنى، وهي أن الإنسان بقلبه فإذا كان القلب ذا مقبلا على الله عز وجل يصبح له حكم ماذا؟ ايش الخمر. رائحة ما أسكر فهو خمر، وقس على ذلك. الفائدة الرابعة خامسة الرابعة بيان أنه قال إلى الخمر فلا يجوز أن يتخذ ماذا؟ خلا. إذن عندي الفائدة بيان أنه لا يجوز اتخاذ الخمر خلا، وهذا نص الحديث. الحديث اللي بعده حتى نمشي بالله يا جماعة، حرمة لحم الحمر الأهلية لأنه نجس، لأنه نجس، وهل يلحق به البول؟ يا جماعة نعم يلحق به. وهل يلحق به اللبن؟ يا جماعة الدم نعم. ولذلك لو أتى واحد وقال بأن لبن الحمار نوع من التداوي، فنقول له إنه نجس، والنجس لا دواء فيه لأنه محرم. إذن يلحق به الدم، ويلحق به البول، ويلحق به الروث، ويلحق به اللبن، كل ذلك يلحق بلحم ماذا يا جماعة؟ الحمار الأهلي. حمار الأهلي. البغل هل تلحق بالحمار؟ نعم، لأن أوصافها أوصاف ماذا؟ الحمار. فمن باب القياس نقول البغل يلحق بماذا؟ بالحمار. أما عرقها معايا ولعابها وبدنها وشعرها فمحل خلاف، محل ايش؟ ولكن الذي عليه الاكثرون في انه طاهر وليس بنجس. ما دليلكم على ذلك؟ يلا يا جماعة واحد اثنين شبابنا زملانا فضل ممتاز. يعني كونه يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره يوم من الايام بان يغسلوا ثيابهم أو يكفئوا قدورهم أو غير ذلك. ثانيا أدلة قوية أيضا مما يعفى عنه. تفضل. لا هذه بعيدة شوية. لا المشقة تجل التيسير، يعني أن الناس تركب الحمار بكثرة يشق عليهم التحرز من هذه الأمور، فمن باب تيسير الشريعة نقول هذا الأمر ماذا؟ جائز. الأمر ماذا؟ جائز. واضح المسألة دي؟ طيب تفضل يا شيخ علي. لا حمار الوحش جائز، احنا استثنينا خرج بذلك حمار الوحش. الفائدة الثانية كل نجس محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس. هذه قاعدة، قاعدة من القواعد الفقهية. كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، يعني في أشياء تحرم على الإنسان لكنها ليست بنجسة، كماذا يا جماعة؟ الخنزير ما رأيكم؟ نجس محرم ولا لا؟ الهرة طاهر لكن أكلها محرم. طيب الفائدة الثالثة أضيفوا إباحة الحمر الوحشية، إباحة الحمر الوحشية. الحديث الثالث اللي هو رقم 26 يا جماعة، رقم 26 في المذكرة، هذا فيه إشارة إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم في وداعه الناس. خطب ثلاث خطب، خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة يوم النفر الأول يوم الثاني عشر، ثلاث خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تسمى خطبة ماذا؟ الوداع، خطبة الوداع. الفوائد: طهارة الإبل، طهارة الإبل، ومن ذلك ماذا يا جماعة؟ لعابها، وما رأيكم في بولها كذلك، وما رأيكم في روثها كذلك، ولعابها وعرقها كل ذلك ماذا؟ يلحق به بهيمة الأنعام ولا لا؟ البقر والغنم. طيب ما رأيكم غير بهيمة الأنعام؟ الشيء الذي يؤكل يلحق به، ما يؤكل كالغزال، هل روث وبوله طاهر؟ نعم. طيب هذا نعم قاعدة نعم. طيب الفائدة الثانية: جواز الخطبة على الراحلة ومشروعية كونها على الأمكنة العالية حتى يسمع الناس، يعني أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام. نعم لبعض الأحاديث، تفضلوا الكتاب اقرأ. اللي بعده ثلاثة الأحاديث. نعم.
ولمسلم لقد كنت أطلقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل من قبله، وفي لفظ له لقد كنت أطلقه يابسا بظهري من ثوبه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية،
يغسل
من بول الجارية، ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقربه بالماء ثم تنضحه ثم
تصلي. طيب عندنا 27 و28 و29. عندنا المني هو سائل غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية، وقوله أفركه أي أحكه، وفركا تأكيد، تقرصه أي تدرك الدم بأطراف الأصابع. نعم تقرضه ولا تقرصه؟ بالصاد، تقرصه. الجارية هي الطفلة التي ترضع، وكذلك الغلام، وكذلك الغلام. فوائد هذه الأحاديث: الفائدة الأولى بيان أن مني الآدمي طاهر، بيان أن مني الآدمي طاهر، وأنه ليس كالبول، وليس كما يخرج من السبيلين عموما. كيف؟ ما هو الدليل يا جماعة؟ الحديث كيف؟ اقتصار النبي على ايش؟ الحك والفرق. نعم، فلو كان يجب غسله وأنه نجس لا أمر بماذا؟ بغسله عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على إيش؟ طهارته. كذلك يعني كونه يبقى حتى ييبس دلالة على عدم مبادرته عليه الصلاة والسلام لغسله، أيضا دليل على أنه ليس بنجس، فلو كان نجسا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسله مباشرة، لكن يترك حتى ماذا؟ ييبس، هذا عدم مبادرة. عدم المبادرة دليل على إيش؟ أنه ليس بنجس فهو طاهر. وهذا يكاد يعني يكون كمجمع عليه، وإن كان فيه خلاف طبعا. ألحق به أيضا رطوبة فرج المرأة. الفائدة الثانية بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، حيث كان له ثوب ينام فيه ويصلي فيه ويخرج فيه، وهذا دلالة أيضا على تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومن تواضعه أنه كان يغسل ثوبه. الفائدة الثالثة بيان أن المرأة الصالحة هي المتحببة إلى زوجها ولا تترفع عليه، من قصة من؟ عائشة رضي الله عنها. شوف كيف في الفقهاء يقولون بيان أن المرأة الصالحة هي المتحببة إلى زوجها لا تترفع عليه من إزالة الأوساخ والأدران من ثوبه أو من بدنه، وكذلك يلحق بذلك خدمة ما جرت به العادة. يعني بعض النساء تقول أنا لست مكلفة بخدمة زوجي، ولكن من هذا الحديث أخذ الفقهاء بأن المرأة تخدم زوجها بما جرت به العادة، بما جرت به العادة. الفائدة الرابعة بيان أن الخروج إلى الناس وفي الثوب بقع من الأكل أو الشرب أمر مستساغ ولا يخالف المروءة. واضح؟ يعني كون الإنسان يخرج إلى الناس في المسجد أو في الشارع أو في أي محاضرة وعلى ثوبه بقع من طعام، هل يقال بأن هذا الرجل ألا يكون كذلك؟ لا، نقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وهو المشرع للأمة. نعم. الحديث الذي بعده طبعا رواية مسلم تابعة للأول. الفائدة الأولى بول البنت التي في سن الرضاع كحكم بول الكبيرات، بول البنت التي في سن الرضاع كحكم بول المرأة الكبيرة، يعني هل يجب غسله؟ الجواب نعم. ثانيا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أخف نجاسة من بول البنت، ويكفي ماذا؟ رش، يكفي يعني لا يغسل لكن يرش عليه الماء. الفائدة الثالثة فيه دليل على نجاسة البول عموما. الفائدة الرابعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذا مأخوذ من ماذا؟ من بول الغلام، من رش بول الغلام، لأنه غالبا الذكور فيحمل الأب الولد الذكر أكثر مما يحمل الأنثى، فإذا وقع عليه البول مع كثرة أخذه له نقول يكفي ماذا؟ الرش، وهذا فيه تيسير. نعم. الذي بعده، حديث الذي بعده، تفضل.
في دم الحيض يصيب الثوب
الحيض سيأتي معنا في باب مستقل إن شاء الله. فوائد الحديث هذا: بيان الدليل على نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بغسله، بل والمبالغة في إزالته، مما يدل على أنه نجس ويجب أن يغسل. الفائدة الثانية: بيان الدليل على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، طهارة الثوب والبدن والبقعة. نعم، سيأتي معنا. طيب يا جماعة، لو أن امرأة أو رجلا صلى وعليه نجاسة، تفضل معاه فرحي. نعم، لا، أولا قل لي إذا كان عمدا، لأن السؤال عام ترى. أيوه، إذا عمدا بطلت صلاة، ممتاز. وإذا كان ناسيا؟ نعم نعم، أيوة. إذا ذكر ذلك في أثناء الصلاة وأمكن إزالة ما عليه النجاسة وجب، وجبت إيش؟ إزالة. وكما في حديث نعلين، نعلين النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يمكن الإزالة، ممتاز، يخرج من صلاته. إذن يا جماعة تفضل. ها؟ إذا كان ناسيا الكلام. ها؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام علم بها في أثناء الصلاة. كيف؟ أي ماذا؟ هذا التفصيل ما أعرف عنه شيء. أنا أعرف عن النسيان في 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 نسيان النجاسة، فتذكر في الصلاة أو تذكر بعدها. فإن ذكر في الصلاة، إن ذكر في الصلاة وأمكنه إزالة ما عليه النجاسة وجب عليه ذلك والاستمرار في صلاته، وصلاته صحيحة. وإن لم يمكن فيجب عليه ماذا؟ قطعها، إذا لم يمكن إزالة ما عليه النجاسة. وإذا لم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ها، هذا يجب أن يعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة. طيب، قلنا الإزالة، إزالة النجاسة ما يشترط بالماء، لكن الغالب هو الماء. لكن لو أزيلت بغير الماء حتى ولو مرة واحدة. بقي ثلاث الأوصاف التي ذكرناها: النجاسة تحدث لون وريحة وطعم. قالوا يعفى عن اللون لو بقي. إذا اجتهد الغاسل في إزالة النجاسة وبقي اللون فلا إشكال ولا يؤثر، المهم أنه يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع في الغسل. طيب، عندنا حديث خولة أو حديث أبي هريرة، قالت خولة: لا يضرك، أي لا ينقض الطهارة، فإن لم يذهب، أي أثره، أثر إيش؟ الدم بعد الحت والقرص والنضح. فوائد هذا الحديث: بيان أنه إذا بقي أثر دم الحيض على الثوب أو البدن بعد غسله بالماء لا يضر، ولا يؤثر على صحة الصلاة، لا يضر ولا يؤثر على صحة الصلاة. الثاني سماحة الإسلام، فالتقوى والعمل بقدر ماذا؟ المستطاع. واضح يعني؟ شوف كيف الاستنباط. يقول سماحة الإسلام فالتقوى والعمل بقدر المستطاع. الفائدة الثالثة إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط صحة الصلاة. بقي عندي موضوع نختم به باب إزالة النجاسة، وهو شيء مختصر من كتاب الوالد الأفنان، أبغاكم أمليه عليكم، وهو موضوع مهم. في بيان كيفية إزالة النجاسات التالية، اكتبوا عنوان بيان كيفية إزالة النجاسات التالية: واحد، نجاسة الكلاب، بماذا يا جماعة؟ تفضل. نعم، أيوة، وأولاهن بالتراب. ممتاز. إذن عندي كتب سبع غسلات أولاهن بالتراب، وإذا ولغ في السمن وجبت إزالته، وإذا ولغ في مائع كالماء والسمن وجبت إزالته أو إراقته، وفي جامد يلقى ما أصابه وما حوله، ويلحق بالكلب الخنزير وما تولد منهما قياسا. إذا ولغ في مائع كالماء أو السمن وجبت إراقته، وفي جامد يلقى ما أصابه، أصابه الكلب وما حوله، من باب الاحتياط، ويلحق بالكلب الخنزير وما تولد منهما قياسا. ثانيا، نجاسة النعل والخف، نجاسة النعل بدلكهما بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة، بدلكهما بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة. وذلك من سماحة الإسلام ويسر الشريعة. ثالثا، نجاسة الآبار، نجاسة الآبار، الآبار جمع بئر. إن كان ماء البئر لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر لا ينزح، إن كان ماء البئر لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر لا ينزح، وإن كان قد تغيرت بعض أوصافه فالواجب النزح، لأنه أصبح ماذا؟ نجس. رابعا، الأرض المتنجسة يصب عليها الماء حتى تتلاشى تلك النجاسة، يصب عليها الماء حتى تتلاشى تلك النجاسة إن كانت مائعة، وإن كانت من ذوات الأجرام فيتعين إزالة عينها، يعني جامدة، فيتعين إزالة عينها، تؤخذ تزال، ثم ما بقي يصب عليه ماذا؟ الماء، ثم ما بقي يصب عليه الماء. خامسا، نجاسة جلد الميتة، نجاسة جلد الميتة بالدبار لكل ميتة دون استثناء، وهو مذهب الجمهور، والمسألة خلافية كما سبق معنا، مسألة خلافية. سادسا، نجاسة دم الحيض، نجاسة دم الحيض يحك بشيء كحجر ونحوه. أو بوسائل التنظيف الحديثة. طيب هل يلحق الجماعة دم الاستحاضة؟ كيف ما يلحق دم؟ ها؟ لا ليس بطهر. صح تصلي معه المرأة لكن ليس بطهر، تتلجم في أثناء صلاتها تتحفظ وهو نجس ويجب أن يغسل. إذن ويلحق دم الاستحاضة بدم الحيض. سابعا، نجاسة بول الطفل وهو الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن، الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن، فإن كان غلاما فيكفي في تطهيره الرش، فإن كان غلاما فيكفي في تطهيره الرش فيغسل. ثامنا، نجاسة الودي والمذي، الودي والمذي، يغسل ما أصاب من البدن والثوب. استنجاء من المذي. من المذي. هذه بعض النجاسات. نعم. الرابع، الأرض المتنجسة يصب عليها الماء حتى تتلاشى تلك النجاسة إن كانت مائعة، وإن كانت من ذوات الأجرام فيتعين إزالة عينها، فإن بقي أثر صب عليه الماء. هل درسنا مفهوم يا جماعة؟ تفضل. الودي يغسل قلنا، الودي نجس ويغسل ما أصاب من البدن والثوب. الودي والمذي كلاهما من السبيل. نعم. من ال أي والمذي، المذي يرش عليه، رش يرش، والاستنجاء استنجاء منهما، الاستنجاء منهما، والغسل للودي، والغسل للودي. أما المذي فلأن فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب في رشه، كنت مذاء. نعم، هو يخرج مع البول ولذلك هو نجس. نعم، لكن المذي يلحقونه بالمني. نعم. لا تفضل. اكتشف المأموم. ها نعم، اذا لم يمكنه خلع الثوب فيلزمه ان يخرج من الصلاة. نعم، إذا كان ساترة تصح بها الصلاة يخلع ولا يؤثر الحركة.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الدرس 24 من كتاب الواجد الصيب تعالى، من فوائد 40: القلب من نومه ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل.
نعم. هذه الفائدة ظاهرة المعنى، وهي أن الإنسان بقلبه فإذا كان القلب ذا مقبلا على الله عز وجل